بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا فيما تقدم حول تفسير الآية الأولى من السورة المباركة، وهي قوله تعالى ياسين. قلنا بداية عندنا احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون ياسين اسم علم إشارة لاسم النبي محمد صلى الله عليه وآله، كما تضمنت ذلك بعض الروايات التي أشارت أن للنبي صلى الله عليه وآله أسماء في القرآن وعدت واحدا منها ياسين. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بياسين عبارة عن الحروف المقطعة والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم فيما ينيف على 20 موردا، بدءا من سورة البقرة ومرورا ببقية السور القرآنية. وقد تحدثنا عن أن لهذه الحروف المقطعة جملة من الخصائص والامتيازات، وذكرنا بأنها تمتاز أو يمتاز بها القرآن الكريم على بقية الكتب السماوية، إذ لم يرد مثل هذا الأسلوب في شيء من كتب السماء الأخرى، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور وغير ذلك. وقلنا بأن هذه الحروف مما حيرت العلماء كثيرا، وقد ذكرت في القرآن الكريم بأساليب مختلفة، صنفناها إلى أصناف، بعضها ما تكرر وبعضها ما لم يتكرر. أشرنا للمتكرر إما منفردا أو موجود في ضمن كلمات أو في ضمن حروف أخرى إلى غير ذلك من الأمور التي قدمنا. وصل بنا الحديث بعد ذلك إلى تحديد المقصود من هذه الحروف المقطعة، عندما يقول القرآن الكريم في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم، أو عندما يقول مثلا في مطلع سورة صاد أو في صاد، أو عندما يقول كاف ها يا عين صاد أو حاميم إلى غير ذلك. ما هو المقصود من هذه الحروف المقطعة؟ ذكرت في بحث مضى أن لبعض المفسرين استقراء أو إحصاء بلغ إحصاء 20 رأي في المقصود من الحروف المقطعة. لن أستعرض هذه 20 رأيا بأكملها، خصوصا وأن بعضها لا ثمرة عملية فيه، وإنما أشير لبعض هذه الأقوال أو بعض هذه الآراء التفسيرية. قبل أن أتعرض لذلك، أود على التنبيه أو أود التنبيه إلى أمر مهم. الآراء التفسيرية التي سوف أذكر قد تكون من حيث الإمكان العقلي ممكنة، يعني تارة نتحدث عن أن هذا الرأي ممكن أو أن هذا الرأي مستحيل. نتعاطى في مثل هذه القضايا مع قضايا الإمكان العقلي، هل يمكن عقلان أن يكون المقصود من هذا الحرف أو من هذه الكلمة هذا المعنى، أو لا يمكن عقلان أن يكون المقصود من هذين الحرفين أو هذه الحروف أو هذا الحرف هذا المعنى. فتارة نتحدث عن الإمكان العقلي، وتارة نتحدث عن الاستحالة العقلية، وتارة أخرى نتحدث بطريق آخر. أما الحديث من حيث الإمكان وعدمه، فلا إشكال ولا ريب عندنا في أن جميع الآراء التي ذكرت سواء 20 أم أزيد من ذلك من حيث الإمكان العقلي ممكنة، يمكن فعلا أن يكون المقصود من الحروف المقطعة في القرآن الكريم هذا المعنى. لكن الكلام ليس في الإمكان العقلي، الكلام فيما يسمى بالإمكان الوقوعي، يعني هل يوجد عندنا دليل يمكن الاستناد إليه في تحديد المقصود من هذه الحروف المقطعة بأنه هذا المعنى. يعني عندما آتي فأفسر مثلا كاف ها يا عين صاد أنها تشير إلى واقعة كربلاء الحسين عليه السلام، هل يوجد عندي دليل معتبر يمكن أن أعول عليه بأن المقصود من هذه الحروف عبارة عن واقعة كربلاء مثلا أو لا؟ أقصى ما يتصور وجود رواية ضعيفة السند لا يمكن الاستناد أو التعويل عليها في مقام الاستدلال والبحث. ولهذا ليس حديثنا عن الإمكان العقلي، وإنما حديثنا عن الوقوع والتحقق. هل يوجد عندنا دليل يمكن التعويل عليه في انتخاب رأي من هذه الآراء التفسيرية أو لا يوجد عندنا في المقام ما يصلح أن يكون رأيا، ما يصلح أن يكون دليلا لكي يكون موجبا لاتخاذ واحد من هذه الآراء؟ الإنصاف كما سيتضح في طيات الحديث أن شيئا من الآراء التي سأذكر لا يوجد عليها دليل معتبر حتى يمكن الاستناد إليه في بيان المقصود من هذه الحروف المقطعة. بل العشرين رأيا التي أحصيت وربما أزيد لو تتبع المستمع لا يوجد عليها ما يسندها بحيث يمكننا مو الجزم، يمكننا الاطمئنان بأن المقصود من الحروف المقطعة في القرآن الكريم هذا المعنى. ولذا في النهاية سوف نقف عاجزين حول تحديد المقصود أو المراد من الحروف المقطعة في القرآن الكريم. حتى يتضح كلامي بصورة عملية أكثر أستعرض جملة من الآراء. أول الآراء ما ذكرته في البحث الماضي، حيث أنني ذكرت في البحث الماضي أن المفسرين حيال الحروف المقطعة انقسموا إلى فريقين. القسم الأول هو الذي قال بأن الحروف المقطعة في القرآن الكريم من المتشابهات التي انفرد بها الله سبحانه وتعالى، التي انفرد بعلمها الله سبحانه وتعالى وليس لغيره إدراك ذلك. واستدل القائلون بهذا الرأي لما ذكر في القرآن الكريم من التعرض إلى وجود الآيات المتشابهات في القرآن الكريم، فقالوا بناء على هذا الحروف المقطعة من المتشابه، والمتشابه لا يحيط به علما إلا الله عز وجل، فعلى هذا لن نحيط علما بالمقصود بالحروف المقطعة. طبعا ده الرأي يمكن أن يرد بعدة أجوبة. من الإجابات التي يمكن أن تذكر ردا على هذا القول أنه لا يمكننا أن نعتبر الحروف المقطعة من المتشابهات. لماذا؟ لأن المتشابه من الآيات هو ما يمكن أن تكون له دلالة على معنى واضح، أو ما يمكن استظهار معنى منه، إلا أنه معنى باطل وهو في ظاهره حق، في اتباعه فتنة. هذا المعنى لو أردنا أن نطبقه على حقيقة، أن نطبقه على الحروف المقطعة، أعني تطبيق حقيقة المتشابه على الحروف المقطعة، لا ينسجم، لا يمكن تطبيق ذلك على الحروف المقطعة. لماذا؟ لأن الحروف المقطعة معناها ليس واضحا أساسا. نحن نسأل ما هو المقصود من الحروف المقطعة؟ فما دام معنى الحروف المقطعة ليس واضحا منذ البداية، إذن لا يمكن أن يقال بأن الحروف المقطعة من المتشابه، لأنك قد عرفت المقصود من حقيقة المتشابه، فكيف تحمل الحروف المقطعة عليه؟ إذن ده الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا بأن الحروف المقطعة أو بأن الحروف المقطعة التي وردت في مبتدأ كل سورة من السور عبارة عن اسم لتلك السورة. مثلا سورة ياسين نجد أن سورة ياسين افتتحت بالياء والسين، يا سين، ولأنها افتتحت بياسين صار ياسين اسما لتلك السورة. سورة صاد افتتحت بصاد فصار صاد اسما لتلك السورة. سورة قاف افتتحت بقاف فصار اسما لتلك السورة. إذن نجد أن السورة قد سميت باسم حروفها المقطعة، وعلى ذلك صار اسم كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة باسم الحروف التي قد افتتحت بها. لا يقال بأننا نجد أن هناك سورا قد افتتحت بحروف مقطعة لكنها لم تسمى بتلك الحروف. مثلا سورة البقرة ألف لام ميم، افتتحت سورة البقرة بالحروف المقطعة لكنها سميت بسورة البقرة ولم تسمى بالحروف المقطعة. سورة آل عمران افتتحت بالحروف المقطعة لكنها لم تسمى بالحروف المقطعة. سورة حاميم السجدة افتتحت بالحروف المقطعة لكنها لم تسمى باسم الحروف المقطعة. هذا الإشكال أو هذا الإيراد يدفع بأن يقال بأن هذه السور لها أسماء متعددة، تسمى بسورة البقرة وتسمى بسورة ألف لام ميم، سورة آل عمران تسمى بسورة آل عمران وتسمى بالحروف المقطعة، سورة أيضا السجدة تسمى بسورة السجدة وتسمى بحاميم. فإذا للسور التي لم تأخذ الحروف المقطعة اسما لها أسماء متعددة، أحد أسمائها أسماؤها طبقا للحروف المقطعة التي افتتحت بها. وعلى هذا نخرج إلى النتيجة التالية، أن كل سورة قد افتتحت بالحروف المقطعة فالحروف المقطعة اسم لتلك السورة. وقد قالوا أن كل سورة لها اسمين، أن كل سورة لها اسمان، اسم مشهور واسم مستور. مثلا سورة البقرة لها اسمان، اسم مشهور وهو البقرة، واسم مستور وهو ألف لام ميم. سورة آل عمران لها اسمان، اسم مشهور وهو آل عمران، اسم مستور وهو عبارة عن الحروف المقطعة التي تكون في مبتدأ السورة، وهكذا. إذن هذا الرأي يقرر أن الحروف المقطعة يقصد بها اسما لكل سورة قد افتتحت به تلك السورة أو قد افتتحت بها تلك السورة. الشيخ الطوسي في كتابه التبيان في تفسير القرآن اعتبر هذا الرأي أفضل الآراء في تفسير الحروف المقطعة، اعتبر هذا الرأي أفضل الآراء في تفسير الحروف المقطعة. طبعا هذا الكلام عندما نقول بأن سورة البقرة اسمها ألف لام ميم، التعويل على هكذا كلام يحتاج إلى وجود دليل يسنده، لا بد أن يكون عندنا دليل يدل على أن بداية كل سورة بحروفها المقطعة إشارة إلى اسم تلك السورة. الحروف المقطعة التي جاءت في مبتدأ كل سورة اسم لتلك السورة. إن كان عندنا دليل يدل على ذلك كان هذا موجبا للالتزام بصحة هذا الرأي واتباعه. أما لو لم يكن عندنا في المقام دليل يدل على ذلك فلا قيمة لهذا الرأي، لأنه سوف يكون مجرد دعوة، مجرد احتمال، مجرد إمكان عقلي. ممكن عقلا أن نسمي سورة البقرة ألف لام ميم، ممكن عقلا أن نسمي سورة مريم سورة كافها يا عين كافها يا عين صاد، ممكن عقلا أن نسمي السورة الفلانية حاميم عين سين قاف، ممكن من الناحية العقلية ممكن، لكن هل يوجد دليل يدل على ذلك يستوجب الالتزام بترتيب الأثر والبناء؟ نقول لا، لا يوجد عندنا في المقام دليل يدل على ذلك، وبالتالي لن يخرج هذا الرأي عن مجرد كونه احتمال يسعى من خلاله لبيان المقصود من الحروف المقطعة، لا يسنده دليل. الرأي الثالث الذي يذكر في المقام أن الحروف المقطعة أسماء للقرآن الكريم، يعني كما أن من أسماء القرآن الكريم الذكر، كما أن من أسماء القرآن الكريم الفرقان، كذلك من أسماء القرآن الكريم صاد، كذلك من أسماء القرآن الكريم ياسين، كذلك من أسماء القرآن الكريم قاف، نون، ألف لام ميم، حام ميم، ألف لام راء، هذه كلها أسماء للقرآن الكريم. فالقرآن الكريم متعدد الأسماء، من ضمن أسمائه الفرقان الذكر، من ضمن أسمائه هذه الحروف المقطعة التي جاءت في ابتداء كل سورة سورة، وعلى هذا رتب الأثر. هذا أيضا قول جميل جدا، ومن حيث الإمكان ممكن، كما أطلق الفرقان على القرآن، كما أطلق الذكر على القرآن، يمكن أن يطلق صاد على القرآن، يمكن أن يطلق قاف على القرآن، مجرد تسمية. لكن هل هناك ما يسند هذه التسمية ويوجب الالتزام بها؟ عندنا هناك دليل دل على تسمية القرآن بالفرقان، عندنا دليل دل على تسمية القرآن بالذكر، لكن هل عندنا دليل يدل على تسمية القرآن بألف لام راء؟ عندنا دليل يدل على تسمية القرآن بكاف ها يا عين صاد؟ عندنا دليل يدل على تسمية القرآن بنون؟ نقول لا دليل عندنا. ما دام لا يوجد عندنا دليل يدل على تسمية القرآن بشيء مما ذكر، لن يخرج الأمر عن كونه مجرد إمكان عقلي، ليس مستحيلا، لكن لا يوجد عندنا دليل يسنده، فلا مجال للالتزام به. مع أن عندنا مانعا آخر يمنعنا من الالتزام بهذا الرأي، وهو أن تسمية القرآن بالذكر أو بالفرقان تستوجب جواز إزالة كلمة الفرقان وإحلال كلمة القرآن مكانها، جواز رفع كلمة الذكر وجعل كلمة القرآن مكانها، ويستقيم المعنى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شيل كلمة الذكر، إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. أيضا لما يقول تبارك الذي أنزل الفرقان، شيل الفرقان، طرح مكانها القرآن. المعنى صحيح وسليم جدا، سليش استخدم الباري عز وجل الذكر ما استخدم القرآن، استخدم الفرقان ما استخدم القرآن، ذاك بحث آخر. لكن عادة عندما يقال هذا يطلق على هذا، زي أسد وغضنفر، لأن غضنفر اسم من أسماء الأسد، تقدر ترفع كلمة أسد وتحط مكانها كلمة غضنفر والعبارة مستقيمة، تقول الغضنفر ملك الغابة، الليث ملك الغابة، كما تقول الأسد ملك الغابة، العبارة مستقيمة. هنا هل يمكن أن نرفع كلمة القرآن ونضع مكانها ألف لام راء؟ مثلا عندنا ياسين والقرآن الحكيم، ياسين وألف لام راء الحكيم، ياسين وحاميم الحكيم، ياسين وكاف ها يا عين صاد الحكيم، نجد لا يستقيم المعنى. ولذلك هذا مانع يمنع من أن نقول بأن هذه أسماء تطلق على القرآن الكريم، لأن مقتضى كونها أسماء تطلق على القرآن الكريم يستوجب جواز رفع كلمة القرآن وإحلالها مكانه، جواز رفعها وإحلال الكلمة القرآن مكانها، وهذا كما عرفت غير تام، فبالتالي يبقى مانع يمنع من الالتزام. الرأي الرابع أن الحروف المقطعة التي وردت في افتتاح جملة من السور القرآنية هي اختصار وإشارة إلى اسم من أسماء الله الحسنى. كيف؟ لاحظوا طبعا، وبعضها يرمز إلى اسم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، بمعنى الله عز وجل له 99 اسما تعرف بالأسماء الحسنى، كل اسم من أسماء الذات المقدسة مركب من بضعة أحرف. الله لفظ الجلالة مركب من الألف اللام والهاء، الرحمن مركب من الراء والحاء والميم والنون، الكافي مركب من الكاف والألف والفاء والياء. فكل اسم من أسماء الذات المقدسة يتركب من مجموعة من الأحرف، هذه الأحرف المقطعة قد اختير حرف واحد من بعض الأسماء الإلهية وجيء به، يعني اختاروا الألف من اسم، اختاروا الكاف من اسم، اختاروا الصاد من اسم، اختاروا مثلا النون من اسم، فاختاروا من أسماء الذات المقدسة حروفا معينة وجاءت في مفتتح السور. لم يتم الاختيار على وتيرة ونسق واحد، مرة كان الاختيار من أول الاسم الإلهي، مثلا الألف، الألف مأخوذة من اسم الذات المقدسة الله، مرة مأخوذة من أول الاسم الإلهي الكاف، مأخوذة من اسم الذات المقدسة كافي، مرة ثانية يكون الحرف مأخوذا من وسط اسم الذات المقدسة مثل العليم الحكيم الرحيم، لما أخذوا الياء فإنها في وسط هذه الأسماء، مرة ثالثة يكون اختيار الحرف الأخير من أسماء الذات المقدسة مثل الميم الذي قد أخذ من كلمة العليم والرحيم والحكيم إلى آخر. النتيجة أن هذا حرف من حروف أسماء الذات المقدسة التي أخذ وبالتالي رتب عليها الأثر. هذا قول، ذا القول هو أفضل الأقوال من جهة أن عليه روايات تعضده أو تشير إليه، لكن مشكلة هذه الروايات عدم صلوحها للاستدلال، لأن الروايات إما ضعيفة الأسناد أو أن هذه الروايات غير تامة الدلالة، وبالتالي لا مجال للالتزام بها كما لا يخفى. أشير لرواية واحدة راح أقراها بعد قليل أيضا مرة ثانية تقريبا، أشار لهذا المعنى السيد هاشم التوبلاني البحراني في كتابه البرهان في مفتتح سورة البقرة، الرواية منقولة من كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، والكتاب الموجود بأيدينا لعلمائنا كلام في صحة نسبته إلى علي بن إبراهيم، فقال: مما علمناهم ينبئون ومما علمناهم من القرآن يتلون. وقال شاهدنا ألف لام ميم هو حرف من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن الذي خوطب به النبي صلى الله عليه وآله والإمام فإذا دعي به أجيب. هو يشير الآن إلى أن هذا من الحروف المقطعة وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى التي قطعت. هناك روايات أخرى نقلها الشيخ الصدوق في كتابه معاني الأخبار لعلها أوضح دلالة للمدعى على هذا الرأي، لكنها تعاني نفس المشكلة، يعني إما خلل سندي أو خلل دلالي، وبالتالي يصعب الاستناد إليها حينئذ. الرأي الخامس الذي يمكن أن يذكر في المقام أن هذه الحروف المقطعة أجزاء من اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم، وهي إذا ركبت بدقة وبصيرة ظهر الاسم الأعظم لله عز وجل. خل إجمالا أنطيك تصور ماذا يقصد بالاسم الأعظم. كثيرا يمكن ما نسمع هذا المعنى بأن آصف بن برقية كان عنده حرف واحد من حروف الاسم الأعظم، بلعم بن باعوراء كان عنده حرف واحد من حروف الاسم الأعظم، سورة الفاتحة مشتملة على الاسم الأعظم لله عز وجل، الإمام المنتظر روحي لتراب حافر جواده الفداء عنده الاسم الأعظم. شو المقصود بالاسم الأعظم وشني خصوصية الاسم الأعظم اللي عندها الأهمية وهالاعتناء في النصوص أو في الكلمات العلمائية؟ طبعا الاسم الأعظم هو الاسم الذي يمكن التصرف من خلاله في عالم الوجود. الاسم الأعظم الاسم الذي يمكن من خلاله التصرف في عالم الوجود. كيف؟ آصف بن برخية وين كان؟ كان في الشام أو في فلسطين مع نبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. قال أنا آتيك بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل ما عيونك تفتح وتغمض أنا أجيب إليك. كم الفاصل بين تبطيلة العين وتغميضتها؟ دقيقة. يقول لنا أنا أقطع المسافة من فلسطين أو من الشام إلى اليمن وأجيب إليك أنا بعدين. علي شوي ها؟ قبل أن تقوم من مكانك. زين جميل جزاك الله خير. قبل أن تقوم من مكانك على أي حال. خب آصف بن برخية قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام من مكانك. زين بالنتيجة الآن ده المقدار الزمني بين منطقة فلسطين أو الشام إلى منطقة اليمن، مسافة زمنية طويلة. شلون استطاع أن يطوي الأرض ويجيب العرش؟ زين بأكمل ما عليه شوية بس، ويجيب العرش من تلك المنطقة إلى هذا المكان في هذه الفاصلة الزمنية البسيطة جدا، يقولون بالاسم الأعظم. ولذلك عرفنا الاسم الأعظم، قلنا الاسم الذي يمكن التصرف من خلاله في عالم الوجود. ولهذا اللي عنده الاسم الأعظم يقدر يسوي السماء أرض والأرض سماء، يقدر يسوي الليل نهار والنهار ليل، يقدر يقلب الرجال حيوان والحيوان رجال، يقدر يتصرف. ولهذا بعضهم يفسر الولاية التكوينية التي نقول بأنها ثابتة للأنبياء وللأئمة الأطهار عليهم السلام، هذا يقول بأن الولاية التكوينية عندهم يعني وجود الاسم الأعظم لديهم، لأنهم يمتلكون الاسم الأعظم لذلك هم يتصرفون في الكون بمثل هكذا تصرفات. طيب هذا اللي يسموه الاسم الأعظم. هذا إجمالا. نجي الآن إلى دي النقطة. قالوا بأن الحروف المقطعة في القرآن الكريم لو جمعناها بعضها مع بعض وركبناها بدقة متناهية وببصيرة ومعرفة أنتجت عندنا الاسم الأعظم الذي له هذه الخاصية وهذه الميزة، وبالتالي يكون له هذا التأثير حينئذ. فإذا المقصود من هذه الحروف الإشارة إلى الاسم الأعظم. ده المعنى أيضا بنوا فيه على الرواية التي قرأناها قبل قليل، لكن ذي الرواية أيضا ضعيفة وبالتالي يصعب الالتزام بها أو الاستناد إليها. أختم الكلام برأيين بصورة سريعة. الرأي السادس أن الحروف الحروف الموجودة في القرآن مقطعة هي إشارة إلى الحساب الأبجدي، أبجد هوز حطي كلم صعفاص إلى كل حرف عدد معين سموا حساب الأبجد زين، ولكل حرف عدد إذا جمعناها تعطي أرقاما أو تعطي قيما وتواريخا. قالوا دي الحروف المقطعة تشير إلى حروف الأبجديات، لأن كل حرف يشير لعدد معين، وبالتالي دي الحروف تتحدث عن مدة أعمار الأقوام ومدة ملك الدول ومدة أعمار الحكومات. مثلا قالوا بأن قوله تعالى ألف لام ميم صاد هذا ناظر إلى مدة حكم بني أمية ومتى سوف تنقرض دولة بني أمية وهكذا، فذكروا هذا المعنى. الرأي الأخير وبه ختام المقام، قالوا بأن الحروف المقطعة ما ذكرت من أجل القرآن، وإنما هي قضايا تنبيهية أو إشعارية. كيف؟ المشركون كانوا يشوشون على النبي صلى الله عليه وآله عندما يأتي يقرأ القرآن، وكانوا يتبانون على عدم الاستماع لقرآن النبي صلى الله عليه وآله، لأن قرآن النبي كان يؤثر عليهم تأثيرا كبيرا، فحتى يحافظوا على أنفسهم صاروا يعملون، قالوا لا بد من أن نمنع أنفسنا من الاستماع لسحر محمد. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وآله يقرأ القرآن كانوا يشتغلون بالصفير أو الصفيق، أو كانوا يعملون تشويشات ضجة ويحاولوا أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وآله، فيمنعون النبي من الكلام أو يشوشون على أنفسهم من الاستماع. الله عز وجل أراد أن يعطيهم ما يسمى بالتنبيه والإشارة، فجاء بهذه الحروف، لكن لم يأتي بحروف تنبيه وإشارة معروفة مألوفة عندهم، جاء بنسق جديد في مقام التنبيه والإشارة كي يكون جالبا جاذبا يجعلهم يستمعون ويتوقفون من دون أن يشعرون. طبعا هذا الكلام يستوجب أن تكون الحروف المقطعة ليست من القرآن الكريم ولا تعد من آياته، وهذا الرأي مال إلى الرازي في تفسيره، مع أن الصحيح أنها من آيات القرآن. ولو أردت استعرض، يمكن ذكرت ثمانية، ولو أردت استعرض الآراء البقية بتشوف نفس الكلام، مجرد احتمالات، مجرد يمكن يحتمل لعل، لكن في النهاية تبقى الحروف المقطعة أحد الأسرار التي تضمنها القرآن الكريم، وعلامة من علامات بلاغته وفصاحته ودقته، وآية من آيات إعجازه زاده الله عزة وشرفا. إذن إذا بنينا على أن ياسين من الحروف المقطعة، لا نملك إلا أن نقول سر من الأسرار الإلهية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، والراسخون في العلم محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. وللحديث تتم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أول أبو موسى تفضل أبو موسى.